الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الواجب على أهل العلم استنباط الفتاوى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نفعله ونهدف إليه ونحرص على تطبيق فتاوانا عليه، ولكنني لست معصوما، فقد يقع الخطأ مني ومن غيري من أهل العلم، ولكني لا آلو جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا آل جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا مصيبا للحق. وما يتعلق بسؤال العلم والاستفتاء منهم، فهذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده، فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في قوم أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. قلت: رواه أبو داود وحسن الألباني بهذا اللفظ، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي الاختصاص من أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على أي عمل بجهل يقوده إلى الضلال. فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يستفتوا أهل العلم. وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، وهم الذين يرجعون في فتواهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل العلم. وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة، إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليهما في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله بعثه للناس عامة للجن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها خلاصهم من كل شر، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة ربهم وعبادته وأداء حقه وترك ما نهى عنه، وفيها صلاحهم في كل ما يقربهم من الله ويباعد من غضبه سبحانه وتعالى، وفيها صلاحهم بتوحيد العباد وإرشادهم إلى ما ينفعهم ويهديهم إلى الطريق السوي ويبعدهم عن طريق النار وطريق الهلاك والدمار. فالمسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم وبالاستقامة عليه كما شرع الله وكما أمرهم الله، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي أمر الله بها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في قوله سبحانه: وبحمده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله بالدعوة إلى هذه العبادة والدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وبحمده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق النجاة، معلما لهم كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر بإجماع أهل العلم والإيمان. فمن ادعى أنه نبي أو أوحي إليه بشيء كالقديانية فهو كافر بالله، ضال وظل مرتد عن دين الإسلام. إذا كان يدعي الإسلام فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فالواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت. وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا فيها ولا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة، فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسرها الله في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام، فأصلها توحيد الله والإخلاص له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل هذه العبادة، فأصلها توحيد الله وتخصصه بالعبادة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله سبحانه وتعالى لبيان هذه العبادة، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالكتب المنزلة من السماء وآخر القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، والرسل كلهم جميعا كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه سبحانه وتعالى. فعلى جميع المكلفين من إنس وجن وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم جميعا يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فعلا وتركا. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه بالدعاء والرجاء والخوف والنذر والذبح وسائر العبادات. كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال سبحانه: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله لا تصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا لوثن ولا غير ذلك، بل هي حق الله عليك أن تعبد وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك، لأن سبحانه هو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكان العرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله وهم قليل، حين بعثت محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم من هذا الشرك الوخيم، فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله وأرشد دينه جل وعلا الذي رضيه للناس وعلم الناس توحيد الله. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه جل وعلا، وبعث وبعد مضي 10 سنين فرض الله عليه الصلوات الخمس قبل أن يهاجر، أسر به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وتجاوز السماوات 7 جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام، وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات الخمس فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس، قام بها المسلمون في مكة. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرض الله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك. فالعبادة هي طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له، من صلاة وزكاة وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وصدق في الحديث وغير هذا، مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. فالشرك الذي هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكبر، كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور فيستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، فإن قول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة. فدعاء الأموات والأصنام وغيرهم والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها، وهو الشرك الأكبر. والذي يأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويسألهم النصر على الأعداء أو شفاء المريض أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينذر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله، وكل هذا يناقض قول لا إله إلا الله ويخالف قوله له سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويناقض قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور، فيأتي إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على عدوي أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر وهذا هو دين الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.